مستحق مني يا رب العبادة أهون عندك أو أعذب يا علي بما.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أسهلها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن توقف تخصيب اليورانيوم حتى يتم رفع جميع أشكال الحظر الأمريكي. صنعاء تقول إن الولايات المتحدة والسعودية ودول التحالف تقف وراء الحرب في اليمن. مصر تعلن عودة الملاحة في قناة السويس بعد إعادة تعويم السفينة إيفر جرين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد مسؤول إيراني كبير أن طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% حتى يتم رفع جميع أشكال الحظر الأمريكي. وقال المسؤول الإيراني الذي لم يذكر اسمه لشبكة بريس تي في الإخبارية إن التخصيب بنسبة 20% يتماشى مع الفقرة 36 من خطة العمل المشترك الشاملة، ولن يتوقف إلا إذا رفعت الولايات المتحدة جميع أشكال الحظر. وأضاف أن إدارة بايدن تضيع الوقت، وإذا لم يرفع الحظر قريبا فإن طهران ستخفض المزيد من التزاماتها تجاه الاتفاق النووي. حول عدم توقف طهران لتخصيب اليورانيوم قبل رفع الحظر الأمريكي، إليكم التقرير التالي.
موقف إيراني واضح وحاسم من تطورات الاتفاق النووي: لن نخفض تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قبل رفع الحظر الأمريكي. هذا ما أكده مسؤول إيراني رفيع في تصريح لقناة بريس تي في الإيرانية، مشيرا إلى أن هذه النسبة من التخصيب تتماشى مع الفقرة 36 من الاتفاق النووي. وأضاف أن طهران لن توقف أي من أنشطتها النووية الحالية قبل رفع جميع أنواع الحظر. وأوضح المسؤول الإيراني أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضيع الوقت، وإذا فشلت في رفع الحظر قريبا فستتخذ إيران الخطوات التالية والتي ستكون بمثابة مزيد من تخفيض الالتزام بالاتفاق النووي. الموقف الإيراني جاء ردا على ما نقلته مجلة بوليتيكو الأمريكية عن أن إدارة بايدن ستنهي الجمود بشأن الاتفاق النووي عبر تقديم اقتراح جديد. وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في إدارة بايدن يخططون لطرح اقتراح جديد لبدء المحادثات في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع. وأوضحت أن الاقتراح يطالب إيران بوقف بعض أنشطتها النووية مثل العمل على أجهزة طرد مركزية متطورة وتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 20% مقابل تخفيف بعض الحظر عنها. وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إلى أن التفاصيل لا تزال قيد الدراسة، لافتة إلى أن المطرح الأمريكي يتعلق بمحاولة بدء المحادثة بين الولايات المتحدة وإيران أكثر من أي شيء آخر. المجلة الأمريكية أشارت إلى رفض مسؤول كبير في إدارة بايدن التعليق على هذه المعلومات، لكنه لفت إلى أن إدارته أبدت استعدادها لمتابعة عودة متبادلة إلى الاتفاق. وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي وباشرت فرض إجراءات حظر على إيران وصفتها بالقصوى. كذلك لم يلتزم الأوروبيون بتعهداتهم الواردة في الاتفاق، ما دفع طهران إلى اللجوء للفقرة 36 من الاتفاق والتي تعطيها الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال تخلي الأطراف الموقعة عن التزاماتها. وأعلنت أنها مستعدة للعودة فورا إلى الاتفاق في حال تم رفع الحظر بشكل كامل عنها.
أكدت البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة أن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي ليست بحاجة إلى أي خطة سوى قرار سياسي من قبل واشنطن لتنفيذ الالتزامات. وأفادت البعثة في تقرير لها بأن طهران على اتصال مع سائر المشاركين في الاتفاق النووي حول القضايا ذات الصلة، مؤكدة عدم وجود أي مقترح لانضمام واشنطن للاتفاق النووي من جديد. التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك بين طهران ودوشنبة. وتناول اللقاء بين ظريف ورحمان الذي جاء على هامش مؤتمر قلب آسيا الذي تستضيفه طاجيكستان تعاون البلدين في مجالات عدة منها المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والنقل. كما استعرض الجانبان سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود. أكد عضو المجلس السياسي اليمني الأعلى محمد علي الحوثي أن الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وكل دول التحالف تقف وراء الحرب في اليمن. وأضاف الحوثي أن ما يقدمه المبعوث الأمريكي تيموثي ليندر كينغ إلى اليمن من خلال وساطة سلطنة عمان لم يرقى بعد إلى المستوى المأمول والحقيقي. وصرح محمد علي الحوثي بأن الولايات المتحدة لا زالت بعيدة عن رؤى السلام، مشيرا إلى أن ما قدم لا زال حديثا فقط ولا يوجد أي نص مرقون في هذا الشأن. أكدت مصادر إعلامية في كيان الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لشق صفوف التيار المعارض لبقائه في رئاسة الحكومة من خلال محاولة جذب أصوات من هذا المعسكر لصالحه في الكنيسة. وفي هذا الوقت التقى رئيس المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس في محاولة لإقناعه بالتصويت له حال تكليفه بتشكيل الحكومة. المزيد في التقرير التالي.
إن الأحزاب الرافضة له يبحث بنيامين نتنياهو عن نائبين إسرائيليين يقبلان الانشقاق عن معسكرهما وينضمان إلى معسكره اليمني ليكتمل النصاب لحكومته التي سيكلف بتشكيلها على الأغلب خلال الأيام المقبلة. نتنياهو لن يتوجه إلى منصور عباس لأن أحزاب اليمين التي تدعمه لن تقبل منه أن يستجير بعربي حتى ولو بصفقة مؤقتة، ولأن الرجل يريد يمينا مواليا يمنحه الحصانة أمام المحاكمة المنتظرة، فلم يجد أمامه سوى أن يشق صفوف المعسكر الآخر. وسائل إعلام إسرائيلية قالت أن نتنياهو يحاول إقناع اليمين بالقبول بدعم منصور عباس من الخارج، لكن أحزاب هذا اليمين ترفض ذلك. وبينما يسعى نتنياهو إلى شق صفوف المعسكر الآخر أو إقناع هذا المعسكر بمنصور عباس، ذهب الأخير إلى لقاءات مع رئيس المعارضة الإسرائيلية المحتمل يائر لبيد في محاولة للوصول إلى قواسم مشتركة. لبيد الذي يملك معسكره الرافض لعودة نتنياهو إلى سدة الحكم 52 مقعدا لا خيار أمامه سوى التحالف مع العرب إذا ما أراد أن يجلس في مقعد رئيس الحكومة للمرة الأولى. لكن مهمة لبيد الذي بدأ حوارا قبل عيد الفصح مع شركائه وسيواصله بعد العيد لن تكون سهلة في ظل وجود متطرفين مثل ساعر وليبرمان في التحالف، وهؤلاء لا يقل رفضهم للتعاون مع العرب عن رفض تيار نتنياهو. في داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي وصلت العنصرية بأحزاب اليمين والمركز أن يقبلوا بإعادة الانتخابات 100 مرة على أن يقبلوا دعم حزب عربي.
أفاد مصدر أمني بسقوط الصواريخ قرب نقطة عسكرية تابعة للبشمركة بين كركوك وأربيل. وقال المصدر إن 6 صواريخ كاتيوشا سقطت ليلة أمس الاثنين قرب نقطة عسكرية تابعة للبشمركة بالقرب من حدود كركوك أربيل، مشيرا إلى أن المعلومة الأولية لا تشير إلى وجود إصابات، ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل. أعلن مصدر أمني روسي إغلاق 3 معابر إنسانية في محافظتي إدلب وحلب اعتبارا من 30 مارس آذار الجاري بسبب قصف المسلحين لها. وقال المصدر إن الأوضاع في المناطق المتاخمة لمعبري سراقب ومزناس في محافظة إدلب وفي معبري أبو زيدين في محافظة حلب لا تزال تتدهور، مضيفا أن التنظيمات الإرهابية التي كثفت نشاطها في الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة التركية تقوم بقصف استفزازي لممرات الخروج. من جهتها دعت منظمة اليونيسف مجلس الأمن الدولي لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختروانجي أن إجراءات الحظر الأحادية ضد سوريا من شأنها إطالة أمد الأزمة فيها ومهنة شعبها الذي يعاني من مصاعب أخرى مثل تفشي جائحة كورونا. وقال في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي إن التقرير الأخير لمنظمة الأمم المتحدة حول خطر المجاعة في سوريا عام 2021 يؤكد ضرورة الإسراع بتعبئة المساعدات الدولية للبت في هذا التحدي. أعلن رئيس هيئة قناة السويس استئناف حركة الملاحة في القناة بعد إعادة تعويم سفينة الحاوية الجانحة. وقالت الهيئة إن حركة الملاحة في القناة ستستأنف فور الانتهاء من تعويم السفينة وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها فنيا. حول الإعلان عن استئناف حركة الملاحة في قناة السويس بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة إيفرغرين نستمع إلى التقرير التالي.
طابور طويل من السفن تنتظر المرور عبر قناة السويس المغلقة منذ قرابة أسبوع بعد جنوح سفينة إيفر جيفن إثر رياح قوية. انتعشت الأمال من جديد بعد إعلان هيئة قناة السويس تعويم سفينة الحاويات الضخمة التي تسد مجرى القناة لإعادة فتح الممر المائي المزدحم قريبا أمام نحو 400 سفينة تنتظر السفر عبر أقصر طريق للشحن البحري بين أوروبا وآسيا. وقالت الهيئة إن حركة الملاحة في القناة ستستأنف بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها فنيا. وقالت شركة إيفرغرين المشغلة للسفينة إن نتيجة الفحص ستحدد ما إذا كان يمكن للسفينة استئناف خدماتها المقررة. بدوره أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنجاح العملية الجارية لإنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، وقال في تغريدة على تويتر إن المصريين نجحوا في إنهاء أزمة جنوح سفينة الحاويات رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وأضاف السيسي أن إعادة الأمور لمسارها الطبيعي بأيد مصرية يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري. وذكرت هيئة القناة أن حركة مرور السفن المنتظرة قد يستغرق ما يتراوح بين 2.5 و3 أيام. وقال مصدر بالقناة إن أكثر من 100 سفينة ستتمكن من دخول القناة يوميا، لكن شركة ميرسك للشحن ذكرت أن زوال الاضطرابات في نشاط الشحن العالمي قد يستغرق أسابيع وربما أشهرا. وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن سد واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم لقناة السويس قد يكبد قطاع إعادة التأمين مئات الملايين من اليورو حتى مع نجاح فرق الإنقاذ في تعويم السفينة.
قتل 57 شخصا على الأقل من بينهم 7 أجانب في هجوم شنه مسلحون في مدينة بالما في موزمبيق. إلى العناوين. طا طهران تؤكد أنها لن توقف تخصيب اليورانيوم حتى يتم رفع جميع أشكال الحظر الأمريكي. صنعاء تقول إن الولايات المتحدة والسعودية ودول التحالف تقف وراء الحرب في اليمن. مصر تعلن عودة الملاحة في قناة السويس بعد إعادة تعويم السفينة إيفرغرين. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، نتمنى لكم صباحا ربيعيا جميلا وهادئا. أهلاً ومرحباً بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 10:18 تأتيكم فضاءات أدبية. عند 10:51 أسئلتنا وأجوبة الثقلين. قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 11 تماما. عند 11:12 المنتدى الإذاعي. نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير على رأس 12. أما عند 12:10 إيران اليوم، المشهد السياسي. من هدي المنبر الحسيني عند 12:40 في الساعة 1:03 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم. أما عند 1:09 سيرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. تستمعون إلى نهج الحياة في الساعة 1:14 عند 1:26 نزهة الخاطر. تأتيكم مكارم الأخلاق عند 1:37. شكرا لكم أحبتي، وطابت أوقاتكم بألف خير. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذا اللقاء الآخر الذي يساعدنا أن يجمعنا بحضراتكم بين آفاق فضاءاتنا الأدبية، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع التجوال بين رحاب عالم أدب الطفل وضرورته والتحديات التي تواجهه في عالم اليوم. كونوا معنا مشكورين. مستمعين الأطائب، لا شك في أن فن الكتابة للطفل يحتاج الآن إلى بعد تأثيري أكبر، لأن مدارك الطفل في العصر الحديث قد توسعت نظرا لكثرة ما يتلقاه الطفل من معارف وعلوم، وربما لتعلقه ببرامج التلفزيون والألعاب الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة. فقد بات من المهم أن يكون لدى الكاتب استعداد مناسب لتقديم رؤية متميزة عن العادية وخارجة عن نسق المألوف. ومن المعلوم أن كتابنا لم يصلوا بعد إلى درجة الاحتراف، شأننا في ذلك شأن الكثير من المعارف والفنون والمهن الحديثة والتي يأتي في مقدمتها الصحافة والكتابة المتخصصة، لكننا إزاء ذلك علينا أن نمد يد التواصل مع فن الكتابة للطفل، لأنها حقيقة أثيرت لدى الكثير من الكتاب رغم المثبطات والمعوقات. فكما هو معروف، فإن كاتب القصة والرواية لديه ميل شديد نحو الكتابة للطفل، لأنه الأقرب في فنه إلى هذا المجال. فهو الخبير في شأن الحكاية الشائقة والطرفة المليحة والمشهد المعبر، وأسباب هذا التقارب والالتقاء يكمن في أن كاتب القصة والرواية يلم عادة بالسمات التأثيرية التي يرسمها في ذهنه حينما يتوجه للقارئ فيما يكتب، ولا سيما الكتابة القصصية للصغار. فهو أمام حالة أخرى من حالات التلقي التي يجب أن يستعد لها جيدا من أجل أن تصل القصة أو الحكاية إلى هدفها المتمثل في ذاكرة الطفل وذائقته. ولابد من بسط قضية مهمة في حياة الطفل في عالمنا الإسلامي دون استثناء، تتمثل في أهمية أن يعد الطفل إعدادا جيدا لمواجهة الحياة، وذلك بتوفير متطلبات الحياة الضرورية، وهي التعليم والصحة والغذاء، ومن ثم التفاعل مع كل ما تتطلبها وفق إمكانيات وقدرات كل مجتمع من المجتمعات. فلا يجدر بنا أن نناقش ثقافة الطفل وأدبه في بلادنا ما لم نتم مطالبنا الضرورية في تأمين كرسي في فصل مناسب، وسرير في مستشفى، ووفرة غذاء مناسب وماء نقي، من أجل أن يقيم صلبه ويحقق لطفولته أعز ما تطلبه تتمناه، وهو الجسم السليم والعقل المتوازن. وأما ما يكتب للطفل الآن فإننا يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام وفق رؤية نميل إليها كثيرا، وهي على النحو التالي: أولا، ما يكتبه الطفل، وهذا فيه نظر، لأن الطفل في العالم الإسلامي لا يزال خاضعا إلى التلقين والتدريس والمتابعة، حتى إنه لم يعد معتمدا على ذاته. وإجمالا، فإن إنتاج الطفل يتسم بالندرة، وقد لا يعدو كونه من قبيل المحاولات. ثانيا، ما يكتب للطفل، وهو الأدب الذي يكتبه الكبار و يوجه لفئات عمرية مختلفة، وهذا النوع من الكتابة بالرغم من حضوره فإنه يظل قليلا جدا ودون المستوى المأمول، نظرا لتخلي المؤسسات المعنية بالطفولة عن الكتاب والفنانين والرسامين في حقل الطفل، بل غياب الدعم المادي والتخطيط السليم. ثالثا، ما يكتب عن الطفل، وهو المتمثل عادة بما يقدم من دراسات ومقالات، وما يوجه من نقد وتقييم لكل ما يقدم في سياق ثقافة الطفل وأدبه، حيث تتحد هذه الرؤى في رأي واحد ذكرناه سلفا، وهو المتمثل في الدعم المالي المناسب وإنقاذ أدب الطفل من وصاية بعض المؤسسات التربوية التي لا تجد غضاضة في نصب الأحابيل لكل محاولات حديثة لانطلاق ثقافة الطفل. أحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام، عن ضرورة أن توكل مهمة دعم أدب الأطفال والإشراف عليه وتوجيهه إلى المؤسسات التربوية المتخصصة، قامت زميلتنا بإجراء الحوار التالي، ندعوكم للاستماع إليه.
تحياتي لكم مستمعينا الأفاضل وإلى ضيفة برنامج فضاءات أدبية الشاعرة والأديبة هدى ميقاتي من لبنان. أستاذة، كما تعلمين أن مهمة دعم أدب الأطفال والإشراف عليه قد وكل إلى المؤسسات التربوية المتخصصة في هذا المجال، وبالطبع تضم كتابا وأدباء يتميزون بالخبرة والإخلاص من أجل أن يحقق هذا الأدب الأهداف التربوية المرجوة منه. كيف تقرأين ضرورة هذا التوكيل؟
تحياتي لك وللإذاعة الكريمة. طبعا هذا موضوع مهم جدا يجب أن نهتم فيه جميعا. أدب الأطفال من المعروف أنه من أهم الفنون الأدبية التي ينبغي أن نهتم بها، وأن تهتم بها المؤسسات التي تعمل في هذا المجال.
نعم.
يعني بداية من وزارة التربية واللجان التابعة لها إلى المدارس إلى دور النشر، المؤسسة العائلية أيضا، تنشئة الطفل عزيزتي، تنشئة الطفل الثقافية وتربيته الروحية والأخلاقية يجب أن تكون عملا مشتركا بين جميع هذه الجهات.
نعم.
يعني يجب أن تكون في قالب تمثل لهم المعلومات العلمية والأدبية في قالب من المتعة والتسلية يسهل عليهم تقبلها وحفظها.
نعم. عفوا أستاذة، ما تفضلتم به هو عين الحقيقة، ولكن الأدب الخاص يشمل القصص، الروايات، الأشعار، هذا يجب أن تكون هناك مؤسسة تربوية تحتوي على كتاب أدباء لهم خبرة وكذلك يكونون مخلصين في نفس الوقت، وخاصة نحن نعيش الآن وهناك هجوم ثقافي على أطفالنا وشبابنا، فكيف ترين ضرورة هذا التوكيل؟
نعم، هذا ضروري جدا، وللأسف أنا لا أجد أن هذا متوفي بلادنا الإسلامية. يجب أن يكون هناك لجان متخصصة تجتمع لتقدم للطفل أدبا إلى جانب التسلية، تقدم له المعلومات بأهداف، يعني المعلومات لا تكون هكذا جزافا،
يعني أن تكون المعلومات تحتوي على أخلاقيات وعلى السلوكيات التي تبين ثقافتنا وتبين عقيدتنا والتزامنا.
نعم نعم، هناك أهداف تربوية أخلاقية ودينية مثل حب الوطن، احترام الأهل وطاعتهم،
نعم،
التصرف، حسن الأخلاق، حب الله وطاعته، وتعريفهم بواجباتهم الدينية أيضا.
أحسنتي. نعم.
كل هذا يجب أن يكون من خلال الأدب. هنا تأتي مهمة المختصين من الكتاب والقصصيين والشعراء.
نعم.
لكي يعملوا على تقديم هذه المواد بأسلوب محبب، يعني لا. وأركز على الأسلوب المحبب والشيق لكي يستفيغها الأطفال.
كذلك يجب أن يواكب العصر.
هذا ضروري، يعني اليوم الكمبيوتر والأجهزة الحديثة يجب أن تكون ضمن هذه الأمور التي تعمل على تثقيف الطفل. طبعا هذه لا نستطيع أن نستغني عنها مطلقا.
نعم. طيب الآن أنت تفضلتي، قلت أنه بلدان يعني ليس فيها هذه المؤسسات التربوية التي تهتم بأدب الأطفال، ما هو الخلل في عدم وجود هذه المؤسسات؟ هل هو تقصير من قبل الكتاب والتربويين أم من قبل الحكومة؟
هو لا، أنا أظن أن التقصير الأول هو لدى الحكومة والوزارات المختصة. يعني هناك اللجان الأهلية تفعل جهدها في هذا الموضوع، والكتاب لديهم محاولاتهم، ولكن هذا لا يستقيم إلا بدعم قوي من المؤسسات التربوية المختصة. من جهتي مثلا أنا أصدرت مجموعتين شاريتين للأطفال، الأولى بالعامية والثانية بالفصحى، وحرصت على أن تكون بطريقة يكون الشعر فيها فاكهة للقلب وتكون الموسيقى رجوحة للروح للأطفال.
جميل.
يعني أنا مثلا في تقديم الكتاب كتاب أغانينا وهو مجموعة من القصائد تتناول مشاهد متنوعة في الحياة والطبيعة مما يراه الطفل ويعيشه ويتعامل معه.
نعم.
وهي مكتوبة بأسلوب بسيط وممتع وموقعة بإيقاع شعري خال من الأوزان الصعبة، وهي أيضا تثقيفية لأنها تعلم الصغار العادات الحميدة للتصرف في البيت وفي المدرسة وفي الأمور الدينية.
شكرا جزيلا أستاذة الشاعرة والأديبة هدى نقاتي من لبنان، وفقك الباري ورعاك.
الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشيبي على هذه الفقرة، ونشكر أيضا ضيفها الكريم، ونطلب من حضراتكم متابعة ما تبقى من البرنامج.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أعزائنا الكرام، واستناداً إلى ما ذكرناه قبل الحوار مع الضيف، يطلب من الأديب الكاتب للطفل أن يكون متيقناً من تلك الأولويات التي يجب أن تتوافر في حياة الطفل من أجل ألا نقدم العربة أمام الحصان، وأن نسأل عن ثقافة الطفل وأدبه قبل أن نسأل عن غذائه ومائه ومقعده المدرسي. ولعل الشيء الذي لم يتم تناوله حتى الآن فيما يتعلق بالطفل وأدبه هو أن تكون هناك هجمة حضارية ومطالبة تصحيحية من الكبار من أجل تحرير الرهائن المتمثلة في عقول الصغار، فإن كنا قد أدركنا أن قيادة الطفل باتت صعبة نظراً للانفتاح الإعلامي الهائل الذي استهدف الطفل قبل الرجل، فإننا في موازاة تقييم سريع لحالة الكبار الذين يبدو عليهم العجز عن فعل أي شيء. فعلى الكبار في عالمنا الإسلامي أن يتحلوا بالشجاعة ويتسلحوا بالموضوعية ويعلنوا أنهم بحاجة إلى تربية وتعليم يوصلانهم إلى فن التعامل المثالي مع الطفل ومخاطبة ذهنه وعقله وترتيب الأولويات الضرورية في حياته وتوفير الإمكانيات المادية من أجل بناء ثقافة الطفل وتطوير أدبه ليكون رافداً من روافد بناء الأمة. على سبيل المثال أعزائنا الأفاضل، ففيما يتعلق بمزيتي الأولويات والإمكانيات، فإن نظرة سريعة على العالم من حولنا سنكتشف من خلالها أن ربع ما يصرف على ثقافة الطفل في دولة أوروبية صغيرة كالسويد مثلا يعادل حجم ما يصرف على تربية وتعليم وثقافة وأدب الطفل في دول العالم الإسلامي مجتمعة، وهذا معيار حقيقي لا لبس فيه، ويحتاج إلى وقفة يتحملها الكبار ليكونوا أكثر موضوعية في بناء عقلية الطفل في العالم الإسلامي الذي تهاجمه قشور المادة، ليتصور البعض أنه لا ينقصه شيء في وقت بات في مسيس الحاجة إلى مشروع حضاري يقيم معادلة وجوده الإنساني. أيها الإخوة والأخوات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين عالم القضايا الأدبية الراهنة وتأثيراتها على واقعنا العملي الفكري والثقافي، لا نملك إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.
أيامه بالحنين.
على ضفاف اليقين رست هناك سفينة، وطاب عمري وفاضت أيامه بالحنين. الله الله،
على ضفاف اليقين
الله الله
هناك سفينة،
الله الله
وطاب عمري وفاضت
سألت من قد رأيت
كل أرض وحين،
حتى اهتديت السبيل وكان دربا جميلا، كان الرسول الدليل والله كان معيني.
على ضفاف اليقين
الله الله
وسد هناك السفين،
الله الله
وطاب عمري وفاض
الله
وطاب عمري وفاض
الله الله
أيامه بالحنين. الله الله
عرفت
حياتي،
أشرقت أمنياتي
أضلعي في عيوني،
وصار
على ضفاف اليقين الله الله رسد هناك سفين الله الله وطاب عمري وفاض وطاب عمري وفاض أيامه بالحنين الله الله آمنت بالله ربا آمنت روحا وقلبا بنوره الحق عذبا وبالنبي الأمين إلهي يا نفس طيبي وطوفي في الدروب وبالضياء السكوب جودي وللخير كوني على ضفاف اليقين الله الله رسد هناك سفين الله الله وطاب عمري وفاض
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوية الشعر النبطي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم.
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نقدم لحضراتكم تاسعة حلقات برنامج هوية الشعر النبطي حيث سنتناول فيها الغزل في الشعر النبطي فكونوا معنا بعد الفاصل.
عدنا إليكم من جديد أيها الكرام. في بدء حديثنا نتعرف على ماهية الغزل في الشعر النبطي، ومعناه هو التغني بالجمال وإظهار الشوق إليه والشكوى من فراقه. الغزل مستمع الكريم هو فن شعري يهدف إلى التشبب بالحبيبة ووصفها عبر إبراز محاسنها ومفاتنها. وكما تعرفون أيها الأعزاء أن هذا النمط من الشعر ينقسم إلى قسمين، الغزل العذري والغزل الصريح.
وانطلاقا من الاصطلاح اللغوي المتقدم، تعبير الغزل من الناحية الأدبية فن من فنون القصيدة الغنائية للتعبير عن الحب وأحاسيس المحبين وانفعالاتهم وما تعكسه تلك الانفعالات في النفس من ألوان الأحاسيس، وهو أحد ألوان الشعر الغنائي عند العرب وأقربها إلى النزعة الوجدانية فيه، إذ يستمد الشاعر معانيه بما فيها من عطاء الشعور وأثر الحس والخيال من علاقته بالآخر كالمرأة ونظرته إليها ومنزلتها في واقعه ووجوده، ما يترتب عن ذلك من ميل أو حب على تباين في صوره تبعا للعوامل المؤثرة في أمزجة الشعراء وعوامل البيئة والعصر. وقد كتب في هذا الباب من جنوب إيران الشاعر مصطفى شليجي يقول:
عوفني أرجوك خليني أستريح، لا تجاملني وتقل شلوني، دمعة بعيونك إجيت ومن أطيح قبل لا تنشف تروح عيوني، برد عصفورك إجيتك ذا جريح، حل جفوفك لا تخلني بهوني، جنح فراشة وطرت ما بين ريح، شوفني الحد من خذان جنوني.
أيها الأحبة، ومن جنوب إيران أيضا يبدع شاعر من شعرائها في الشكوى لبعد حبيبه فيخاطبه بصيغة الجمع، فيقول الشاعر إسماعيل المشعلي:
هب يا نسيم الهاب من دار نوسير، واقصد لمن في القلب الهم مكانه. وعنا السلام أرجوك بلغهم كثير، ومن هالنوده ليه قلهم نسانا. بفراقهم يدرون القلب بايحير، ويبقى كما باليه واحد زمانه. والله ثم والله والضاع بالبير، قلهم ذكرهم دومهم في شفانا. ومن نشبدا ولليوم ما شوف تقصير، يرضون أقولا ليهم في جفانا.
عدنا إليكم من جديد بعد استماعنا لكلمات الشاعرين مصطفى الشليجي وإسماعيل المشعلي. أما الآن مستمعينا الكرام، ننتقل معا من الرجل إلى إبداع المرأة في هذا المجال.
مستمعينا الكرام، الشاعرة السعودية نجاع المساعيد في قصيدة لها تحت عنوان عيون الحب تحكي عن ودها للآخر رغم بعض السلبيات التي تتوقعها فيه، لكن الحب يجعل الإنسان خاضعا لما يأمره القلب، فكل ما يصدر من الحبيب يراه جميلا. فتقول هذه الشاعرة:
إن كنت كذبة في حياتي أنا أبغيك، لو كان كذبك في عيوني حقيقة. وإن التفت بالكون ما ألاقيك، عين المحب أحيان ترسم طريقة. عهدك أعهدك يا سر عمري أراعيك، رغم المسافة والظروف المعيقة. ودعوة لساني يا عسى الرب يبليك، يردها قلب شفع لك شهيقة. تخطي وسامح واعتذر لك وراضيك، لأن كذبتك هي في عيوني حقيقة.
أما الإمارات أعزائي المستمعين فلم تكن بعيدة عن الغزل النبطي، وذلك لعمقها داخل البادية العربية التي لطالما فتحت مجال الرؤية إلى الأفق البعيد بفعل الطبيعة التي نشأ وترعرع فيها، وهذا ما جعله يواكب منشدي الشعر العربي القريض ولكن بأسلوب النبط. فهذا إبداع من سعد علوش يوضح لنا مسيرة الشعر المشرقة في أجيالها من خلال قصيدة له عنوانها في وريدي، حيث يمزج حبيبه مع أنفاسه التي في صدره قائلا:
يلي غرامك جار في وريدي، لا وش غرامك جار في وريدي. أستغفر الله لو بقول إن غرامك ما باقي إلا يطبع اسمك على إيدي. لأنك بصدري وانت منت بصدري، تطلع من أنفاسي وترجع يا سيدي. اللي يا طلعت أحس كني أشوفك، وانقص أنفاسي ذكه يا ضديدي. أخاف لا تطلع ولا عاد ترجع، واشفق على شوفتك وأقول زيدي.
أيها الأحبة، علمتنا الحياة أن الحب والغزل أينما يكونان في أي مجتمع كان يبقى ذا جمال، يعطي لنا ملامح المجتمع الذي يتغنى به، وكذلك المجتمعات البدوية لا تخلو من هذه الظواهر العاطفية.
وبهذا مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج هوية الشعر النبطي، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته.
معكم في لقاء جديد من برنامجكم هذا، نتلمس فيه إجابة مناري الهدى على السؤال الذي عرضناه في ختام الحلقة السابقة، وهو: من أين نحصل على معرفة الله، وكيف نضمن أن ما نحصل عليه هو حق المعرفة؟
فقد عرفنا من نصوص الثقلين أن معرفة الله حق معرفته تعني معرفته عز وجل بالمعرفة المناسبة لعظمته، بعيدا عن تشبيهه بخلقه أو تحديد مظاهر عظمته جل جلاله. فمن أين نأخذ هذه المعرفة النقية من الشوائب؟
تابعونا مشكورين أيها الأعزاء للحصول على الإجابة.
تمهيدا للإجابة، نشير مستمعين الأفاضل إلى أن المستفاد من النصوص الشريفة أن لمعرفة الله حق معرفته مراتب ودرجات تتناسب مع درجة إيمان المؤمن، فكلما ازداد إيمان الإنسان وتقواه فاز بمراتب أعلى من المعرفة الشهودية عموما، ومنها معرفة الله عز وجل.
وهذا ما تناولناه في حلقات سابقة من هذا البرنامج ضمن الحديث عن مصادر المعرفة والعلم الإلهامي، والنصوص الشريفة متضافرة في التأكيد على حقيقة أن أعلى مراتب معرفة الله حق معرفته قد خص الله بها عز وجل نبيه الأكرم وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، ما عرف الله حق معرفته غيري وغيرك. وقال صلى الله عليه وآله في حديث صحيح آخر كما في مشارق الأنوار: يا علي، ما عرفك إلا الله وأنا، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرف الله إلا أنا وأنت.
من هنا نفهم مستمعين الأفاضل أن الحصول على معرفة الله حق معرفته إنما يتحقق بتلقيها من طريق أهل بيت النبوة عليهم السلام وبياناتهم المعصومة لحقائق القرآن الكريم. جاء في إحدى زيارتهم الجامعة عليهم السلام:
السلام على محال معرفة الله ومشاكي نور الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وخزنة علم الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.
وتصرح أحاديث أخرى مستمعين الأكارم بأن صدق الولاء لمحمد وآله الطاهرين عليهم السلام هو ضمانة الفوز بمعرفة الله حق معرفته.
روى ابن أعثم الكوفي في كتاب الفتوح عن مولى الموحدين وأمير المؤمنين الوصي المرتضى عليه السلام أنه قال: ويح للطالقان، فإن لله عز وجل بها كنوزا ليست من ذهب ولا فضة، ولكنها رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته، وهم أنصار المهدي آخر الزمان.
وفي كتاب تحف العقول عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: إن لمحبين في السر والعلانية علامات يعرفون بها، أولها أنهم عرفوا التوحيد حق معرفته وأحكموا علم توحيده، والإيمان بعد ذلك بما هو وما صفته، ثم علموا حدود الإيمان وحقائقه وشروطه.
وقال عليه السلام أيضا ضمن حديث طويل مرويا في كتاب كفاية الأثر: إن العلماء ورثوا العلم بالطلب، وإن الصديقين ورثوا الصدق بالخشوع وطول العبادة، فمن أخذ بهذه السر إما أن يسفل وإما أن يرفع، وأكثرهم الذي يسفل ولا يرفع إذا لم يرع حق الله ولم يعمل بما أمر به، فهذه صفة من لم يعرف الله حق معرفته فلم يحبه، فلا يغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وعلومهم.
ثم قال عليه السلام لراوي الحديث: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا الحكمة وفصل الخطاب، اصطفانا الله وطهرنا وأوتينا ما لم يؤت أحدا من العالمين.
سمعنا الأكارم، إذن الجواب الذي نستفيده من هذه النصوص بشأن سؤال هذه الحلقة هو أن الحصول على معرفة الله حق معرفته يتحقق بأخذها من طريق أهل بيت النبوة المحمدية صلى الله عليه وآله أجمعين،
فهم أعرف الخلق بالله عز وجل، والأخذ منهم ضمانة أن نعرف الله عز وجل معرفة نقية من شوائب الشرك والتشبيه ونظائرهما.
بهذه النتيجة نختم لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له مشكورين من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نستودعكم الله وإلى اللقاء.
في أمان الله.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبتان فإني وعزتك من النادمين.
يا ربنا سامحني يا راحم، ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا سامحني يا راحم، ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم، ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم.
سامحني يا راحم ارحم عذابي.